أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحد، واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. استعرضنا بالأمس الماضي أن النزاع في أن الوضع للصحيح أو الأعام هذا النزاع اختلف فيه، هل أنه يدخل فيه الأجزاء والقيود الشرائط، أو أنه خاص بالأجزاء فقط، أو يشمل الأجزاء مع القيود الأولية التي يمكن أن تؤخذ كقيود في الخطاب، أما القيود الثانوية فلا يكون شاملا لها. الماتن أورد ثلاث نظريات، النظرية الأولى باقتضابه هو أنه لا إشكال في دخول الأجزاء أما دخول الشرائط فبين من أدخلها مطلقا ومن نفاها مطلقا، فهذان قولان، الشرائط داخلة الشرائط خارجة. والقول الثالث هو أن قسما من الشرائط وهي القيود الأولية داخلة مع الأجزاء، والقسم الآخر وهي القيود الثانوية خارجة. بعد ذلك استعرضنا أن ثمرة النزاع بناء على الوضع للأعم هي صحة التمسك بالإطلاقات، أما إذا كان الوضع للصحيح فلا يسوغ لنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب، لأن الشك حينئذ في تحصل العنوان وتحققه، هل يتحقق من دون ذلك الجزء أو الشرط المشكوك العنوان أم لا؟ ومن الواضح أنه لا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق لإثبات تحقق العنوان، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، قال الماتن أنه حتى إذا قلنا أن الوضع للصحيح، ولكن أي صحيح؟ بمعنى أن الأجزاء والشرائط الأولية داخلة في الخطاب، أما القيود الثانوية فهي خارجة عن الخطاب. يسوغ لنا بناء على هذه الدعوة التمسك بإطلاق الخطاب، لأن هذا يرجع إلى الوضع للأعم إذ أن كل جزء مشكوك أو شرط من القيود الثانوية يكون قد خرج بإطلاق الخطاب. ولذلك قال إن هذه الدعوة ترجع إلى الوضع للأعام. ثم أنهينا الكلام بما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو أن التمسك بإطلاق الخطاب يضاف إليه التمسك بإطلاقات بعض الروايات الشارحة والمبينة للمعيار، فإن الرواية إذا أبانت الماهية بأجزائها وشرائطها فشككنا في دخالة جزء أو شرط في هذه الماهية، أمكننا التمسك بإطلاق تلك الرواية المفصلة والشارحة. الماتن أشكل على المحقق النائيني أن هذا خارج عن الدعوة التي يبحثها الأعاظم في أن الوضع ماذا للصحيح أو الأعام، أما مو في الروايات متى يجوز لنا أن نتمسك بالرواية لتكون مثلا ماذا ناسية لقيدية وشرطية وجزئية القيد والشرط والجزء المشكوك. الأمر ليس كذلك، هذا بحث آخر لا يندرج داخلا في المقام. ثم أبان الماتن تتم لهذا البحث، أورد فيها وجهين، كلا الوجهين ذكره الشيخ الأعظم، كل من الوجهين ذكر في كلمات الشيخ الأعظم، ويتضح من خلال هذين الوجهين أن البحث المتقدم لا ثمرة عملية له، وهو بحث علمي محض. خلاصة الوجه الأول هو أن في مقام التصور نحن يمكن أن نتصور أن الشارع وضع للصحيح أو الأعام، ولكننا على يقين تام بعد مرحلة التصور بسبب ما يوجد لدينا من روايات وإجماعات، بل قد يصل هذا الأمر إلى حد الضرورة، أن الشارع لم يأمر إلا بالماهيات التامة والمسميات الصحيحة، والشارع لم يأمر بالأعم من الصحيح والفاسد، عكس تلك الدعوة التي أوردناها في بعض الدروس المتقدمة، والقائل أننا على يقين بأن الشارع وضع للأعم من الروايات. هذه دعوة ادعاها الشيخ وادعى بالإضافة عليها أنها تكاد أن تكون من الضرورة. بناء على هذه الدعوة يكون الوضع ماذا؟ للصحيح. بل حتى إذا قلنا إن الشارع المقدس لم يضع وإنما استعمل، فاستعمل ألفاظ العبادات بخصوص الصحيح، ولم يستعمل في الأعم من الصحيح والفاسد. معنى يقول كما أن الشيخ الأعظم يرحمه الله أوردا هذا الإشكال ويترتب عليه عدم وجود ثمرة للنزاع في الوضع للصحيح والأعام، كذلك يظهر في ثنايا كلماته تظهر إجابة لهذا الإشكال. خلاصة الإجابة التي أجاب بها الشيخ الأعظم والتي تستغرب من مطاوي كلماته، خلاصتها كالتالي: تارة نقول أن الشارع وضع للصحيح، ومعنى الصحيح هو ما يتوافر فيه قيد أو شرط زائد يجب إحرازه، وهذا الشرط أو الجزء خارج عن الماهية. عن الماهية هذا تعبير شوية غير دقيق، خلنا نقول خارج عن الخطاب، فيلزم عند الشك فيه أن نحصله خارج عن المأمور به كما عبر المات. مثلا الشارع أمرنا بالصلاة، فنشك في وجود قيد للصلاة أو شرط هذا القيد أو الشرط أو الجزء للمأمور، ولكنه خارج عن المأمور. فلما نشك في ذلك الشر أو الجزء الخارج عن المأمور، هل يسوغ لنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب؟ أبدا، لأننا لا نحرز ماهية المأمور إلا بعد إحرازنا لدخالة ذلك الجزء أو الشرط المشكوكين في المأمور به، فلا يسوغ لنا أن نتمسك بالإطلاق معي؟ إذ أننا لم نحرز ماهية المأمور به. لا أدري اتضحت الصورة لديكم أو أعيد فكرة؟ نعم. لا نتيقن أنه أمر بالصحيح، ولكن الصحيح له، الصحيح هو المأمور به التام في أجزائه وشرائطه، من جملة أجزائه وشرائطه شيء خارج عنه عن المأمور به. فإذا شككنا في جزئية شيء، في جزئية جزء أو شرطية شرطا خارجين عن المأمور به، هل يسوغ لنا التمسك بالخطاب؟ أبدا، لأن ذاك الشرط أو الجزء خارج عن ماهية المأمور به، فلا بد من إحرازه أولا ليسوغ لنا التمسك بالإطلاق. ولا يمكن الإطلاق يحرز لنا ذلك الجزء الخارج عن المأمور به، لأنه يصير من قبيل التمسك بالعام الشبهة المصداقية. يقول هذا التصور، هذا أحد التصوري. فلو كان الوضع للصحيح وكان الشرط أو الجزء خارجين عن ماهية المأمور به، لم يجز لنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب لإحرازهما مع أو لنفيهما، ما يجوز لنا مع. ولكن المدعى أن الشارع أمر بماذا؟ بالصحيح، لكن أي صحيح؟ الصحيح الذي ننتزع جميع أجزائه وشرائطه من نفس الأمر به، لا الصحيح الذي ننتزع بعض أجزائه وشرائطه من الخارج عن المأمور به حتى لا يشغلنا أن نحرزه بالإطلاق. فإذا قلنا بهذا التصور الثاني، وهو أن الشارع أمر بالصحيح، لكن أي صحيح أمر به الشارع؟ الصحيح الذي تنتزع جميع أجزائه وشرائطه من نفس الخطاب. معي؟ أي أن مقتضى إطلاق الخطاب هو استجماع جميع الشرائط والأجزاء والقيود الدخيلة في المأمور به. فشكنا في شرطية الشرط وجزئية الجزئي الخارجين عن المأمور به يمكن أن ننفيهما بالتمسك بإطلاق الخطاب. معنى؟ فحتى بناء على الوضع الصحيح بهذا التصور الثاني يمكن التمسك بإطلاق الخطاب هذا. فإذا إشكال الشيخ الأنصاري يمكن أن يندفع بما أجاب به الشيخ الأنصاري، ولكن هذا أيضا يحتاج إلى تأمل. إذا تلاحظون معي كيف التأمل؟ تأمل إحنا ما دائما الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط لا يمكن أن يستبطنه نفس الخطاب، لأن لو فرضنا أن الخطاب يستبطن جميع الأجزاء والشرائط لما وقعنا في شك في دخالة الجزء أو الشرط. فرضية وجود شك تتساوق وتتساوق مع كون الجزء والشرط المشكوكين خارجين عن المأمور به. فلذلك الإشكال الأول الذي أورده الشيخ الأنصاري لا يمكن أن يجاب عليه بما أجاب به أيضا الشيخ الأنصاري في ثنايا كلام، أن نفس الصحيح يستبطن جميع الأجزاء والشرائط التي لها دخل في المأمور به. يستبطن ماذا؟ قد يكون جملة من الأجزاء والشرائط، أما كل جزء أو شرط يستبطنه هذا لا، لا يمكن أن يستبطنه. نعم نحن نتيقن أن في الخارج مثلا بناء على هذه نظرية المحقق النائيني وغيره أيضا من العوامل أن بعض الأجزاء أو الشرائط دخيلة في ماهية المأمور به، ومع ذلك أصلا نتيقن بأنه لا يمكن أن تكون داخلة ومنتزعة من نفس الخطاب لأنها كقيد ثانوي. فلذلك يحتاج الشارع إلى متمم الجهل. فكيف نقول أن الخطاب بذاته يستبطن جميع الأجزاء والشرائط الدخيلة في المأمور به؟ فالظاهر أن الإشكال على حاله ما أجاب به في مطاوي كلامه لا يتم الإشكال على حاله. نعم النزاع فيه يبقى كما هو. هل نحن على يقين كما قال الشيخ الأعظم يصل إلى حد الضرورة بأن الشارع وضع الصحيح؟ هل نحن على يقين؟ عشان ما عندنا يقين فضلا عن أن يصل إلى حد الضرورة. كما قلنا أنه يقول صليت ونسيت جزءان من الصلاة، نسيت الركوع، ومن الواضح الركوع شنو؟ ركن. ويطلق صليت، والإمام يقول إذا صليت بلا ركوع، نفسه يقول إذا صليت بلا ركوع. فالظاهر أن الاستعمالات بالخصوص في الروايات في الأعم من الصحيح والفاسد، ومن هنا تترتب الثمرة المذكورة أننا إذا شككنا يمكن أن نتمسك بإطلاق الخطاب. نعم أما أن نقول نتيقن أنه وضع الصحيح ومع ذلك نقول أن جميع الأجزاء يستبطنها الأمر بالمأمور به، هذا إثباته محل تأمل ونظر.
أما الإشكال الثاني وأيضا ذكره الشيخ الأعظم في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين، هذا الإشكال هو أنه لا يسوغ لنا التمسك بإطلاقات الخطابات بالخصوص آيات القرآن في العبادات. لماذا؟ لأن هذه الإطلاقات لآيات القرآن ليست واردة في بيان الأجزاء والشرائط للمأمور به، بمعنى جعل ذمة المكلف متعلقا للمأمور به حتى بهذا القدر. لا، هي في مقام ثان غير هذا المقام. ما هو هذا المقام الثاني؟ في مقام ذكر ما يترتب على الاتيان بهذه العبادات من فوائد، مثل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو ما يترتب على تركها من محاذير، أو في مقام بيان الحظ والحث الأكيدين الشديدين على الإتيان بهما، وليست واردة هذه في مقام بيان ما هي الأجزاء والشرائط التي يجب على المكلف أن يأتي بها معي. فبالخصوص آيات القرآن، آيات القرآن هذا يظهر من بعض آي القرآن الكريم أن القرآن أن هذه الآيات عندما تقول مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن تصوموا خير لكم، مو في مقام بيان ماهية الصوم، إما في مقام بيان ما يترتب عليهما من الآثار، أو في مقام تبيان المحاذير التي تترتب على ترك هذه الأوامر. وهذا بعيد ونائي عن تبيان الأجزاء والشرائط الدخيلة في ماهيات المأمور به. فلذلك إذا شككنا لا يجوز لنا التمسك بإطلاق الخطاب معي. والشيخ الأعظم تعرفون أنه له ماذا؟ تقريرات. في هذه التقريرات هي كانت مباحث الألفاظ قرنها الكلنتري، وعند ماذا؟ الرسائل التي هي بقلمي، التي هي مباحث الأصول العملية. الشيخ الأعظم في التقريرات عمق الإشكال، إذا صح التعبير أو عممه. ماذا قال؟ قال إن آيات القرآن ليست في مقام تبيان الأجزاء والشرائط لماهيات العبادات، وإنما الغرض منها الحظ الشديد على الإتيان بها أو بيان ما يترتب على تركها من محاذير. قال بعد أكثر من ذلك، حتى الروايات الواردة، مش كل الروايات على الأقل، قسم كبير من الروايات نتيقن أنه وارد في بيان الآثار الوضعية المترتبة على الإتيان بها أو الآثار الوضعية المترتبة على تركها معي؟ السيد الماتة يحفظه الله يقول العجيب من الشيخ الأعظم أن يأتي بهذا الإشكال، والعجيب منه يعني أن لا يتأمل يرحمه الله في ما يترتب على هذه الدعوة من لوازم لا يمكن الالتزام بها. قبل ان نجيب على دعواه نقول ان دعواه يرحمه الله في الجملة صحيح قطعا، ان بعض آية القرآن الكريم وان بعض السنة الشريفة واردة في تبيان الأذان او الحظ والحث الاكيدين على الاتيان بهذه العبادات، ولكن هل معنى ذلك ان جميع الروايات الواردة بالسنة او الايات الواردة في الكتاب من هذا القبيل؟ الحق ان الامر على قسمين، كما هو واضح لمن راجع ايات القرآن ولمن راجع الروايات الواردة في السنة. فنحن نسلم ان بعض آي القرآن من قبيل قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء اثر وضعي، اذا صليت تصير خوش آدمي باصطلاحنا، وبالتالي ما ترتكب محظور ولا ترتكب حراما، هذا امر واضح. وايضا بعضها في مقام الحث الاكيد والشديد على الاتيان بالعبادة، مثل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن بعض الايات القرآنية واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، اقيموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، كتب عليكم الصيام كتب كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس في مقام الفرض، حج البيت من استطاع اليه سبيلا، طبعا الشيخ الانصاري اراد ان يقرب اشكاله بإيراد مثال يتضح منه مرامه ومقصده. خلاصة المثال يقول دائما إذا تتصور أنت أيها السائل أن من يقول افعل كذا آتي بكذا يدل أمره على أنه يقصد تبيان ما له داخل من جزء أو شرط في ماهية المأمور به، وبالتالي إذا لم يقيد بقيد أو يخصص بقيد او بتخصيص متصل او منفصل فيمكننا التمسك باطلاق خطابه لاثبات الاطلاق. يقول هذه الدعوة لو تمت شيخ الانصار لكان الامر فيها موجبا للسير على خلاف ما يذهب اليه عرف عقلاء. يقول انظر اذا قال لك الطبيب هكذا، جئت الى الطبيب قال لك انت مريض ولا بد لك من شرب الدواء، هل تستطيع تروح الصيدلية تقول له اعطني دواء لان امرني بشرب الدواء مطلقا، فاي دواء اخذت به تمسكا باطلاق كلام الطبيب لأنه لم يقيد. يقول الشيخ الأنصاري هذا محل ماذا؟ تأمل، لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الخطاب من مجرد حتى إذا علمنا أنه ماذا؟ أنه في مقام الأمر بالإتيان بتلك الماهية لا بد من تفصيل وإيضاح وتبيان للشرائط والأجزاء. ولا يمكننا أن نقول إننا نتمسك بإطلاقات الخطاب. إطلاقات الخطاب الواردة من لدن الشارع كإطلاقات الخطاب الواردة من العرف لا بد لها من مقيدات ومخصصات. معين؟ وإليك المثال الثاني. إذا قال لك مثلا شخص راك مثلا قال لك يجب عليك السفر، هل تقول بأنه نعم بما أنه قال لي يجب عليك السفر؟ فأي جهة من الجهات قطعت فيها المسافة الشرعية فقد امتثلت أمره، لأن السفر ما هو قطع المسافة. في إلى أي جهة من الجهات؟ الأمر ليس كذلك في العرب. لو قال لك يجب عليك أن تسافر لابد أن يأتي بماذا؟ بمخصص لهذا السفر، أن تسافر إلى البلد الفلاني وليتم على هذا السفر الاتيان بالغرض الكذائي، وهلما جرى أو جرى معه. فيقول الشيخ إذا لا يمكننا القول بالتمسك بإطلاق الخطابات الواردة في الشرع، لأنها من قبيل إطلاقات الخطابات الواردة في العرف. مع الماتن يقول تقريب الدعوة بعدم التمسك بإطلاقات الخطاب الواردة في الشرع وأنها بمثابة إطلاقات الخطاب الواردة في العرف، هذا أيضا لا ينبغي لنا أن ننظر به، لأننا نعرف نحن في العرف عندما يأمرنا بالسفر هناك قدر متيقن. تتذكرون أن القدر المتيقن كان إحدى المقدمات التي أوردها المحقق الخراساني، والتي قال أنها تقيد الخطاب، وعلى الأقل تقيد الخطاب ماذا؟ لبان معاه؟ فلو قال لك مثلا يجب عليك السفر، احنا ننظر هنا اي سفر؟ اذا كان يجب عليك السفر وكان الحديث عن الحج او عن زيارة الامام الحسين عليه السلام، فواضح انه يريد سفرا خاص، اذ انه هو القدر المتيقن في الخطاب. لكن لو رأت مثلا ماذا في غاية السأل والملل والكآبة ويريد منك أن ماذا مجرد أن يعني تحرك نفسك تخرج عن هذه الحالة، فيقصد أن أي سفر أي حركة إلى أي اتجاه، فيمكن التمسك بإطلاق الخطاب بناء على وجود قرائن تكترف الخطاب. وندعي أن هذه القرائن لا يخلو منها أي خطاب من الخطابات، يعني أي خطاب واضح. الآن لو قال لك مثلا الشارع المقدر قال لك مثلا يحرم الغنى، طبعا الغنى في اللغة واضح أن الغنى هو تكرار الصوت بترجيع، لكن هذا هو المراد من الغناء؟ الغناء حتما هو مصدق أخص من ذلك، وهو ما تعارف عند ولدا أهل الفسوق والمجون، وليس هو مجرد تكرار الصوت به، وإلا حدو الإبل هو تكرار الصوت بترجيع، ولكن الشارع لا يرى أن هذا يدخل يعني من الواضح أن كل خطاب يصدر من الشارع لابد هناك قرائن تكتنف الخطاب تدلل على وجود قدر متيقن منه، فلا يمكن أن ننظر ببعض الإطلاقات التي أوردها الشيخ الأعظم ونقول إن حتى العرف لا يتمسك بالإطلاقات
في هذه الموارد. معي؟
نعم.
وهكذا أيضا إذا قال لك مثلا رأك مريض بمرض محدد ومعين، مثلا وجد بك ألما في رأسك وقال عليك بالدواء، يقصد الدواء الذي ماذا يسكن الصداع، وتروح مثلا تتناول دواء مثلا ماذا؟
من الحمد.
لا نعم. على كل يقول الماتن نحن نختلف مع الشيخ رحمه الله فيما أفاده من إيجاد تنظير بعدم تمسك العرف بإطلاقات الخطاب، وأن هذه الإطلاقات تجعل التمسك بها خلاف مجرى ومسار العرف، بل العرف ينظر إلى القرائن المخصصة لتلك الإطلاقات والمقيدة لها، وبالتالي يجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص، ويفهم ما هو المراد من خلال تجميع القرائن الأعم من المتصلة والمنفصلة. على كل الأمر الآخر، نعم يقول الماتن أسلم مع الشيخ الأنصار، لا يبعد عروض الإجمال لأغلب المطلقات المذكورة لنظير ما سبق، حيث يعلم بعدم إرادة الإطلاق منه بنحو يكتفى أو يكتفي الشارع بما ينطبق من هذا الإطلاق أو بسبب هذا الإطلاق من عنوان. نحن نعلم أن الشارع حتما عندما قال صلوا لا يريد مطلق الصلاة، وإنما أدخل بعض القيود والشرائط والأجزاء على الصلاة. معي؟ ولذلك يقول بما ينطبق عليه العنوان بناء على الأعم، الابتناء العام كما سيأتي على الاكتفاء في صدق العنوان على بعض الأجزاء المعينة، الأجزاء اللي فقط تحقق، يعني أما التي يقول أن لها وضوح في غاية الوضوح كالأركان والشرائط والأجزاء الهامة الواضحة. أما مثلا القيام المتصل بالركوع هذا ركن صح، بس هل يلتفت إليه العرف؟ أي نعم. أو غير المعينة بنحو البدلية. ومن المعلوم يقول الماتن عدم إرادة الاكتفاء بذلك، يعني عندما يطلق لا يريد فقط الأركان أو الأجزاء الواضحة التامة الوضوء، بل هذا الإطلاق لا يحقق أو لا يكون قصده تلك الأجزاء البينات والتامة في وضوحها، يعني في بيان وضوحها، بل لا بد فيها من أجزاء خاصة. لا يخل تخلف تلك الأجزاء بالتسمية لدى العرف، حيث يكشف ذلك عن ورود الإطلاقات لمحض التشريع، مع أن الشارع أيضا جعل عرف المتشرعة لا بد أن يرجع إلى بقية الآيات والروايات الأخرى غير الموجودة في هذا الخطاب. ولذلك أتذكر أنه لو أراد شخص الآن أن يستنبط حكما شرعيا في باب الصلاة، هل يكتفي أن يراجع أبواب الصلاة وحدها؟ يحتاج أن يراجع أبواب الغاص معا وأبواب الطهارة وأبواب أخرى لها داخل في استنباط هذا الحكم الشرعي. نعم نعم. عكس هذا الاتجاه الذي أوردناه ما أورده صاحب الفصول يرحمه الله، شو ألم نقل نحن أن ثمرة البحث في الصحيح والأعم هي ماذا؟ التمسك بإطلاق الخطاب. صاحب الفصول جعل ان ثمرة الباح هي التمسك بأصالة الاشتغال عند الشك في اعتبار جزئية الجزء او شرطية الشرط. طبعا يقول ان ما افاده صاحب الفصول هذا خلاف شو نسميه؟ خلاف مبنائي، لانه كما تتذكرون في بحث الاقل والاكثر الارتباطيين هناك مبنيان مشهوران. المبنى الاول انه عند الشك في الاقل والاكثر الارتباطيين كالصلاة نتمسك بأطالة الاشتغال معي، لان بالخصوص اذا قلنا الارتباطيين، كلمة الارتباطيين يعني ان هذه الاجزاء يرتبط بعضها ببعض الاخر لتتحصل منها الماهية المأمور بها. ولكن الحق كما افاده الاصوليون في بحث الاقل والاكثر الارتباطيين انه نعم تجري في الجزء المشكوك بالرغم من انه جزء ارتباطي تجري فيه أصالة البراءة، وهو في النتيجة كالشك بين الأقل والأكثر استقلاليين، يعني أن مناط جريان أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين هو نفسه ملاك جريان أصالة البراءة في الأقل والأكثر الاستقلاليين. ولذلك يقول هذا وقد حكي في الفصول او حكى في الفصول عن جماعة جعل الثمرة يبدو هو يعني جماعة لو حتى هو يمكن ان يقول بهذا الرأي لان يوجد هذا الرأي موجود نعم كما مر عليكم في مظاهر الاصول هو الرجوع للاشتغال عند الشك في اعتبار شيء في العبادة بناء على الصحيح دون الاعلى وهو هذا المبحث إنما يتجه بناء على التفصيل في الدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بين كونه مسببا عن إجمال العنوان وعدمه فيرجع في الأول لأصالة الاشتغال لأن العنوان لم يتحصل معي؟ على القول بالأقل والأكثر الارتباطيين إن العنوان لم يتحقق معه؟ أي وفي الثاني للبراءة لو قلنا بعموم الرجوع فيه للاشتغال لم يفرق بين الصحيح والأعم إلا بناء على تمامية الإطلاق على الأعم على ما سبق واضح هذه الفكرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.